في بشائر فيه فتوح فدع اليأس وقل يا رب فالبشرى في الأفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، في اللقاء السابق ذكرت لحضراتكم إن هناك آيات يقع بينها تعارض ظاهر عند من لا يعلم، يظن أنه تعارضا، وذكرت لكم طائفة من هذه التعارضات. ولقاؤنا إن شاء الله سنكون في كل مرة سنأخذ تعارضا واحدا نبين ونشرح، لأني كما قلت لحضراتكم أريد أن يخرج المسلم الفاهم، المسلم الفاقه. أنا ذكرت لكم كثيرا من قبل يا إخواني المشهد الذي أدمى قلبي. كنت يوما أمر بمطار جون كينيدي، ومطار جون كينيدي في نيويورك يعتبر من أكبر المطارات العالمية، وفي أمريكا على الأقل هو أكبر مطار من حيث حركة القدوم والسفر. ولأنني كنت عائدا إلى مصر، فإن الصالة التي كانت ستقلع منها الطائرة كانت بجوارها الصالة التي ستقلع منها الطائرة إلى تل أبيب، لأن فلسطين هي الملاصقة لمصر مباشرة. فيعني ففوجئت بمنظر لا أنساه. فوجئت بمنظر حوالي 70-80 شاب يهودي من اللي بيلبسوا البرنيطة والبلطو الأسود والضفرتين، الشكل اللي بيطلع في التلفزيون بتشوفوه. عمر الواحد منهم بين 16 سنة و 17 سنة، يعني صغار، ليسوا 15 ربما. ووجدتهم الحقيقة في حالة جدية وهدوء وكلام وقراءة بصورة لافتة للنظر. أنا كان عندي طائرة فأسرعت، يعني حجزت موقعي ثم عدت للصالة أتفرج عليهم، ثم استدرجت واحدا منهم، وهم ما يكونوش أنصح مننا، إحنا إن شاء الله نعرف نستخرج ما عندهم. وبدأت أتكلم معه وكان حوار، أنتوا إيه؟ ففوجئت بأن هذه رحلة مدرسية. رحلة مدرسية يا ترى رايحين جنينة الحيوانات؟ رايحين يلعبوا في الفيوم، ينزلوا البحر في اسكندرية؟ رايحين يعملوا إيه؟ قال لا، ده إحنا نأتي إذا وصلنا إلى مرحلة أولى ثانوي، نأتي إلى بلد كأمريكا وغيرها من بلاد العالم في رحلات مدرسية لنشرح لطلبة المدارس في العالم كله قضية اليهود في إسرائيل المزعومة طبعا. يا سلام، وانت تعرف قضية وتعرف تشرحها؟ قال الواحد منا مدرب على أن يلقي محاضرة مدتها ساعة إلى ساعة ونصف، وأن يجيب على الأسئلة التي كل واحد من الولاد دول بهذه الصورة؟ قال نعم، ولسنا وحدنا، نحن مجرد فوج، احنا مجموعة، انما عندما سنعود الى بلادنا سيأتي بعدنا فوج اخر وثالث ورابع حتى تنتظم الامر مدارس اسرائيل المزعومة ايضا. انا مش بقول مزعومة يعني مش موجودة، المزعومة يعني الموصوفة بانها دولة وهي ليست دولة، الزعم في الوصف لا في الوجود، علشان يبقى واضح. ودي مسألة لها مكانها نبقى نتكلم فيه، انما يعني لا يجوز ان تعتبر، ما هو ما يجيش واحد ياخد بيتي وبعدين لما اجي اتكلم عن البيت اقول ده بيت فلان اللي هو المغتصب، ما ينفعش، ده بيتي، بيتي الذي اغتصبه، فلا أسمي الأرض إسرائيل أصلا، دي إسرائيل إذا كان هم مغتصبين هذه أرض فلسطين. هذه مسألة. لما حان وقت الطيران خلاص أنا رايح الطيارة بقى، فماذا أفعل؟ رحت لقيت الشباب برضو اللي سنهم 16 و17 و18 سنه من بلادنا، بس لقيتهم بيجروا ورا بعض ويلعبوا استغمايه، واللي قاعدين بيلعبوا كوتشينه. ادي الفارق. الفارق ان الامامه ايها الاخوه ان تفقه، ان تفهم. تعالى تقول لواحد تكلم عن الاسلام في ساعه، لن يستطيع في خمس دقائق. في يا الاخ المدرس والطبيب والمهندس تعالى القي محاضره ربع ساعه عن معنى الاسلام، معظم الناس لا يستطيع ولا يعرف. ما المسلم ايه؟ طب اتكلم شويه عن ربنا حلو وسميع بصير ويملك كل شيء، والرسول ده هايل واخلاقه عظيمه، انما لا يستطيع ان يشرح رسالته. طب امال انت مسلم يعني ايه؟ ده عيب يا راجل، عيب ما انت فيه. لذلك ايها الاخوه قلت ان اعطاء الانسان مفاتيح الفهم ضروره للامامه في الارض، ضرورة ليفهم الدين وللإمامة في الأرض. لذلك قلت إننا في هذا اللقاء سوف نحاول دائما أن نجمع في كل لقاء منه، في كل حلقة، تناقض آيتين يظهر أنهما متناقضان أو متناقضتان، ونحل التناقض لتروا الروعة الموجودة في الآيات. أنا في الحقيقة كنت سأبدأ اليوم مع أول تناقض مباشرة، لكن وقفت أمامي عقبة أريد أن أشرحها لإخواني الذين سيتابعون معي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك بعض الآيات يمكن ألا نفهم ظاهرها، وإن علينا أن نؤمن بها. قال عن القرآن وعن آياته وعن تنزيله: إنه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وقال عنه إنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعني بهدف الفتنة، بذر الفتنة وبهدف تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا. يا خبر يا شيخ، ده انت قلت لنا في اللقاء اللي فات انه لابد ان نفهم ان القرآن كتاب هداية، تيجي النهاردة تقول إن هناك من سيؤمن بالقرآن على حاله دون أن يقف أمام فهم آيات القرآن؟ أيوة يا سلام، هذا الكلام يا إخوة كلام غير مظبوط، يعني الفهم الذي يصل الأمة غير صحيح. كيف؟ هناك فارق بين الإيمان وبين العلم، هناك فارق بين اليقين وبين الفهم. أنا عندما يقول ربي شيئا فإنني قبل أن أفهم هذا الشيء أؤمن بأنه الحق لأنه من عند الله، ولكن الفهم ضرورة للعمل. أنا عندما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بنطق فإنني سألتزم بما سيقوله وأعلم أنه قول رسول كريم، ولكني أريد أن أفهم. ولذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأضرب لكم الأمثلة دي، وعلى فكرة كل ما ذكرت من أمثلة سواء في اللقاء الماضي أو في هذا اللقاء هيكون هو موضوعات اللي هنحلها في اللقاءات القادمة، يعني احنا كل مرة هنحل فزورة من هذه الفوازير، وأستغفر الله أن أسميها كذلك، لكن هذا سيكون موضوعنا. جاء قوم قالوا يا رسول الله، طيب دلوقتي الله تعالى يقول إن تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طب يحاسبنا بما أخفينا ليه؟ ده إحنا جاء على خاطرنا شيء سيء فخبناه، يعني المفروض ده عمل صالح يقوم يحاسبنا؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من هم بسيئة ثم لم يفعلها منع نفسه عنها كتبت له حسنة، يبقى المفروض لما أخفاها كتبت حسنة تتحاسب عليها. لما تسمع إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرأ ما قاله المفسرون عن الآية تجد أن الرسول أجابهم بالإيمان. قال لهم إيه ده؟ أنتوا هتقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة اقرؤوهم لو سمحتوا، ما قبل الآيتين، ما قبل آمن الرسول بما أنزل إليه، فاللي هما الآيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السور. لكن المفسرون يذكرون لذلك تفسيرا. لما تقرأ تضحك، تضحك تقول الله، إذا الآية اللي هي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله رحمة لي أنا، الحمد لله يا رب. طب لماذا لم يقل لهم الرسول ذلك وإنما قدم الإيمان؟ لأنه يريد أولا أن نذعن لله ثم بعد ذلك نفهم ما. لذلك الراسخون في العلم لم يقل الراسخون في الإيمان، قال الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما دام من عند ربنا هو ده دليل صلاحيته، إنما نقعد نفهم بقى لنفهم نحن، لنستوعب نحن، وليس لنؤمن. نحن آمنا لأن الله قال، وده هو الفارق الكبير. انتوا عارفين لما تثق في شيء، عارفين اللي بيدخل كليات العسكرية، كلية الحربية والطيران وغيره والبحرية والكذا، يقوموا يقولوا للطالب شيء اسمه قفزة الثقة، يطلع فوق ويقفز في حمام السباحة أو في البحر أو في البحيرة وربما لا يجيد السباحة، ويقولوا له ارمي نفسك. ارمي نفسي؟ انا هضيع نفسي؟ لا انا همشي. وإنما هم يقولون أنه ارمي نفسك وأنت لا تستطيع السباحة ولا تعرفها، ثقة في أن القائد ما دام قال هناك ترتيبات ما تخافش. هم لا يقولون له لا تخف، لكنهم يدربونه على أن يطيع الأمر وهو واثق فيما وراءه. ودول بشر جايز يخطئوا، فالله عز وجل يريد للبشر إذا أمرهم أن يطيعوا الأمر ثم يتدبروا بقى في حكمته، إنما لا يوقفون التنفيذ على المعرفة. المعرفة هي للتنفيذ، لفهم التفاصيل، لفهم، وليست شرطا للتنفيذ.
يا للبشرى، يا للبشرى، يا للبشرى، يا للبشرى.
في ناس يعبدون عقولهم، يقول لا اديني سبب، لو أعطيتني سبب وأقنعتني هلتزم. وكثير من الدعاة يقعون في هذا، يفضل يشرح للناس يشرح للناس لغاية ما شاء الله الناس يتبسطوا جدا ويسعدوا جدا وخلاص ويلتزموا. لا، أنا أشرح لهم بعد أن يلتزموا. يعني إيه؟ يعني لما أقول له مثلا صلاة الفجر ما يقوليش قول لي صلاة الفجر دي بتاعت إيه. لما اجي اقول له الخمر حرام ما يقوليش لا، ما يعني قول لي حرام ليه، لا مش هقول لك حرام ليه، مع اني بقول له فعلا، مع اني اشرح واقول. ولكن الايمان والاذعان ان ولذلك ابليس قال لربنا لا انا فهمني الاول، انت عايزني اسجد للبني ادم ده او للادم ده، ومش بني ادم هو ادم نفسه، تريد مني ان اسجد لهذا وأنا ابن ناس وابن عيلة كبيرة، ده أنا ابن البشوات، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار جوهر أعلى من الطين، أتريد لابن النار أن يسجد لابن الطين؟ هل رد الله تعالى عليه؟ هل أجابه؟ هل شرح له؟ لا، قال له اخرج منها. أنت عايز تناقش رب العالمين كشرط التزام؟ إنما تطيع أولا وبعدين أقول لك إن الله تعالى إذا ما مد يده سبحانه بدون تشبيه أو تعطيل إلى التراب اللي هو الأقل، وصنع منه وهو الأقل، صنع منه بشرا أعلى من النار اللي هي الأعلى. المفروض أنا لما أدي لك، أنتوا عارفين اللي بيعملوا الجواهر من الألماز، الألماس يعني، الألماس ده لا يقطعه ولا الصلب ولا الحديد، يقطع بالألماس زيه. فجوهر الألماز لما اديك حتة ألمازة جوهرة وأدي لك جنبها قطعة من الخشب، فإذا استطعت أن تقدم لي قطعة الخشب في صورة لامعة مبهرة أكثر من الألماز، لا تعالى ده أنت مشكلة، ده أنت شغلانة. إيه ده، إزاي عملت كده؟ تخلي الخشب أفخم وأروع وأجمل من الألماز؟ أنت عبارة عن أنت مين؟ أنت تعلمت فين؟ فالله تعالى أراد لقدرته أن تأخذ الأقل لتجعله إماما للدنيا، جاعل في الأرض خليفة، وعلمه الأسماء كلها، كرمنا بني آدم وحملناه، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، منه للبشر للإنسان. الملائكة قاعدة تكتب بس اللي احنا بنعمله، شغلتها تسبح وتعبد وتكتب ده الكلام ده. طب ما هو في تفسيره هو يا رب العالمين، خليني امشي معاكم. طب ما هو يا رب في تفسيره. طب ما تقولوا لابليس عشان يسجد بقى وما يحصلش المشكله دي، تقولوا ده مش يا ابليس، ده مش لا ننال من قدرك، ده انما هو اظهار لقدره الله، ما تقول له كده. لا، لابد ان يؤمن اولا، وان يذعن وان يخضع، ان الله اذا قال فلا راد لقوله. يقول تعالى عن ذاته العلية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، يطعم ولا يطعم، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. انت بين يدي الله مستجيب، وبعدين تتعلم لتعلم ولتعمل ولتفقه ولتدرك الحكمة ولتتدبر، مش تجعل العلم شرط للإيمان. وإذا ما عرفتش، واحدة فتاة في برضو في إحدى الدول الغربية تقول لي: قولي الموسيقى يعني تفسير موقف الإسلام منها ليه. طب أنت عايز تعرفي التفسير ده علشان؟ تقول لي: لأني بسمع موسيقى وأريد. أنا الحقيقة لا، يعني الموسيقى قد يكون فيها آراء فقهية بكذا وآراء فقهية، ليست المشكلة في الموسيقى، إنما يعني أنا إذا شرحت لك فاقتنعت تمتنعين مثلا يعني، وإذا شرحت لك فلم تقتنعي لا تمتنعين. لا، أنت الأول تعرفي أنك مذعنة لله. ولذلك أيها الإخوة، نحن عبر اللقاءات القادمة إن شاء الله، طوال هذه اللقاءات في كل حلقة سنذكر تعارضا، لكني أنبه لحضراتكم أن هذا من باب التدبر ومن باب العلم ومن باب الفقه ومن باب الوقوف على ما يريده الله عز وجل، ولكن أبدا ليس مقصودا بهذا أن يكون الإنسان مستدركا على الله أو مشترطا على الله، وإنما الله تعالى الذي نزل هذا القرآن وآياته، منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، من أجل أن يفهمها أهل الجاهلية الأولى وأهل صدر الإسلام بطريقتهم يومئذ، وتفهم في العصر الأموي والعباسي والمملوكي وعصور العثمانيين وعصور العصر الحديث والعصر المعاصر وأوروبا واليابان وإفريقيا وأسيا، وتفهم عند كل الناس بزاويتها التي تطورت أفهامهم إليها. حينئذ نزلها الله آيات وأخر متشابهات، فأما الذين آمنوا، دي قضية الإيمان غير قضية العلم، فأما الذين آمنوا لهم موقف، وأما الذين في قلوبهم زيغ لهم موقف. الذين في قلوبهم زيغ ليسوا مؤمنين، يتبعون ما تشابه منه، يقولوا: الله، ازاي الآية تقول كلام، تقول مثلا ايه: ولكن الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فيجي واحد يقول: طب وانا مدام ربنا بيهدي من يشاء ويضل من يشاء، يبقى الهداية والضلال مشيئة ربنا، انا مالي، انا مش غلطان، انا لست مخطئا، الله لم يهدني، أنا الله أضلني، خلاص ما عليش مسؤولية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فكلما وقع التضارب بين آيتين في الظاهر لقلة العلم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء زرع بذرة الفتنة، والفتنة أشد من القتل، الفتنة قد ترد الناس عن الإيمان، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، وأعجبني جدا مثال ضربه أحد الدعاة وكان رائعا، قال لو أنا طالب في مثلا المدرسة المتوسطة الإعدادية وجاءتني مسألة حساب من المسائل اللي حلها يحتاج مثلا مش ليس في منهج المرحلة المتوسطة ولا الإعدادي ولا شيء، وإنما ده في كلية الهندسة ولا التجارة، فمش في منهجي أصلا، مش عندي، أو جاءتني في امتحان الإعدادية وهي تخص الثانوية العامة. يقول الراسخ في العلم، التلميذ الشاطر المتفوق المذاكر كويس، بمجرد أن يرى المسألة يقول لا مش لن أحلها، مش هحلها خالص، دي مش تبعي يا فندم، دي لا مش داخلة في المنهج الذي درسته، مش داخلة في قدراتي، مش داخلة فيما تعلمته. إنما التلميذ الخايب الذي لم يذاكر منهجه، لما تيجي المسألة هو مش عارف الفرق بين منهجه ومنهج كلية الهندسة، ولا منهجه ومنهج كلية التجارة، ولا منهجه ومنهج الثانوية العامة، هيحاول فيها، محاولته فيها دليل عدم إحاطته بالمنهج، هو مش فاهم أصلا. إنما الراسخ في العلم بمجرد أن رأى قال لا إحنا ما عندناش كده، ليس عندي هذا. فالراسخون في العلم لما تعرض عليهم مسألة من الأمور المتشابهة التي لا سبيل لمعرفتها بالنسبة لهم حتى هذه اللحظة، لحد ما يستزيدوا علما بقى ويتدبرون ويبحرون في القرآن، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا ونؤمن به، والمتشابه من عند ربنا ونؤمن به. لكن لا يقولون هذه الكلمة ويروحوا يناموا، ده بيقولوا هذه الكلمة إيمانا وإذعانا ويروح يفتح الكتب ويذاكر ويجلس مع شيخه ومع أستاذه ويدرس ويتدبر ويفهم ويدرك، بحيث إنه يفهم طبيعة القضية فهما كاملا كليا، يقوم يكون إنسان ناجح فيها إن شاء الله. فيا إخواني، هذا الكلام هو الذي يجب أن نفهمه، وهو الفارق بين الإيمان وبين العمل. هناك مسألة أيضا مهمة جدا لكي ننطلق، لأنه إحنا سوف نأخذ بعد ذلك في كل لقاء وجها من أوجه التعارض لنحله ولنبينه. هناك أمر في منتهى الأهمية، وهو أن المكتسبات العلمية الحديثة أحيانا تذكر في القرآن بطريقة مخفية. يعني إيه مثلا؟ يعني الآن هناك سيارات وطائرات وصواريخ ونفاثات وسفن وبوارج وكذا، طيب هذه الأشياء هل كانت معروفة عند العرب أو العجم الذين كانوا يركبون الجمل ويركبون الحصان ويركبون الحمار ويركبون البغال وما إلى ذلك؟ لا، لم تكن معروفة. طيب الله تعالى لو أنه قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وسكت القرآن، لجئنا نحن اليوم في هذا العصر وقلنا هذا القرآن كتاب لعصر قديم، انتوا بتنفضوا الغبار عن كلام قديم، احنا الوقت عندنا العربيات، السيارات اللي بتمشي بالطاقة الشمسية ومش عارف بايه وكذا، بتكلم عن ايه؟ تكلمني على الخيل والبغال والحمير؟ لا، لو سافرت النهاردة بالخيل والبغال والحمير مش هوصل. يقوم القرآن لو ذكر ساعتها بقى والسيارات والطائرات، ناس يقولوا ايه الكلام الفارغ ده، انت بتخرف، تقول كلاما لا وجود له. هم قالوا له إنك مجنون من غير ما يقول هذا الكلام، فيقول كلاما. فإذا بالقرآن يذكر في موضع في موضعين، الموضع الأول في نفس الموضع من الآية في سورة النحل، يقول تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ساعتها أهل الجاهلية قد يفهمونها أو صدر الإسلام يفهمونها على أنه يخلق ما لا تعلمون، يعني جايز في دواب أخرى لا نعلمها، ونحن اليوم نفهمها بصورة أخرى. طيب يخلق ما لا تعلمون لسه مش مستقرة، يعني مش واضحة قوي. فإذا بسورة ياسين تتكلم عن أننا حملنا ذريتهم، يا سلام يا رب، ما بيقولش حملناهم هم، يقول حملنا ذريتهم فيما بعد في الفلك المشحون. الفلك يعني السفن، فيها حديد وفيها خشب ومسامير وفيها موتور وفيها شراع وفيها دفة وفيها، وخلقنا لهم من مثله، من مثل السفن، يعني مش دم ولحم بقى الخيل والبغال والحمير، وإنما من مثل السفن اللي معمولة من خشب ومسامير وحديد، من مثله، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأصبحت هذه إشارة حتى إلى ما يستحدث من طائرات ومن سيارات وما إلى ذلك. أنا لما أجي اليوم أتكلم عنها أقول يا سبحان الله، القرآن فيه إشارة لهذا الأمر ولم يكن معروفا. عندما يقول الله عز وجل مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض، وتيجي الكشوف الحديثة تقول إن أخفض مكان في الأرض هو هذا المكان في أغوار الأردن الذي وقعت فيه الموقعة بين الفرس والروم، هو أخفض مكان، ويبقى هذا هو معنى في أدنى الأرض. إنما العرب ساعتها فهموا أدنى الأرض بفهم يناسبهم، قالوا أدنى الأرض يعني في مكان قريب منا نستطيع أن نصل إليه، وليس في مكان بعيد وفي مكان قريب منهما، وتفسيرات كثيرة حول أدنى الأرض حينئذ. الله، يبقى كلمة أدنى الأرض كأنها سر أودع في هذا اليوم، سر أودع. مثلا عندما يقول الله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يقوم الرجل العربي البسيط يقول بيت العنكبوت ده خيوط تعملها كده يزول البيت. إنما لما يجي العلم الحديث يقول إن أنثى العنكبوت تظل تتزين لذكر العنكبوت حتى إذا حملت منه قتلته، يا ثم لما وضعت حملها تظل ترعى صغارها حتى إذا كبروا واستغنوا عنها قتلوها، قتلوا أمهم، ثم بعد أن تعاونوا على قتلها يتفرغون لبعضهم ويتقاتلون حتى ما يبقى إلا ذكر وأنثى أو يفرون وهكذا وينشأ المسألة. الله، يبقى أوهن البيوت ليس وهنا ماديا فقط وإنما وهن أيضا. مثلا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فيقولون أن الكشف الحديث اكتشف أن الذباب إذا امتصت قطرة الماء تتحول في طرفة عين إلى شعر في جسدها، بحيث لو خدتها مزقتها ضربتها لا تستطيع أن تخرج منها قطرة الماء، وهكذا. هذه الأمور أيها الإخوة، اليوم سأطرح الآيات إن شاء الله عبر هذا اللقاء وفي الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، بحيث تكون واضحة تماما أمام حضراتكم أن في كل حلقة أن التعارض القائم ليس تعارضا وإنما هو رحمة من عند الله عز وجل. وأذكر لكي أبين لإخواني وأنا في مقتبل هذا الحديث إن شاء الله المبارك يا رب العالمين عن آيات القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحينما يقارن في البشرى بين صلاة القيام مثلا وبين تعلم القرآن، يقول من غدا فتعلم آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. طب هو مين بيقوم الليل 100 ركعة؟ مين بيقوم الليل 50 ركعة؟ مين بيقوم الليل 30 ركعة؟ مين بيقوم الليل 20 ركعة؟ وإنما من غدا فتعلم آية واحدة من كتاب الله كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. ومن غدا فعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل، ليس مسؤولا عن النتيجة، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 1000 ركعة. شايف الإسلام كيف يدلنا على الموازنة بين العبادات؟ طب إحنا في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتناول في كل حلقة بإذن الله على الأقل 2 آيات من كتاب الله نفهمهما على الأقل. والإسلام عندما يوازن، أنا قلت لكم إن الإسلام قال ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، وقال أيضا، وهذا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليس طلبا مجردا وإنما بقصد إحياء رسالة الإسلام، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام. شوف بقى، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة، اللي هي درجة الوحي، درجة النبوة، إنما فيما عدا أنه ينزل عليه الوحي هو يوشك أن يلحق بالأنبياء لأنه يريد إحياء الإسلام. فنحن نريد أن ننوي هذه النية، أننا نحصل العلم بكتاب الله لنفهم ولنحصل به إن شاء الله عز وجل إحياء الإسلام، وبدءا من اللقاء القادم نشرع في ذلك، وأسأل الله عز وجل أن ينير أفهامنا بكتابه ودينه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.